بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد يسألونك. نرحب بضيف هذا اللقاء لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله وبجميع المشاهدين.
الله يحييك. كما نسعد باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على الهواتف التي تظهر على الشاشة تباعا أو على بريد البرنامج. فضيلة الشيخ، أحسن الله عليكم، نستقبل أولى اتصالاتنا. مسألة عدم الإنكار في مسائل الخلاف، نجد الكثير من الناس عندما ننصحهم في مسألة قد تكون شاذة يقول مسألة فيها خلاف فلا تنكر. وأذكر أني قرأت الإمام الشوكاني يقول أن عدم الإنكار في مسائل الخلاف أعظم ذريعة لسد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
فما تقول في ذلك؟ صلى الله عليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القاعدة الصحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما التعبير بلا إنكار في مسائل الخلاف غير صحيح، لأن الخلاف أنواع، منه ما هو معتبر ومنه ما ليس معتبرا. والعبارة الأدق لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي التي يسوغ فيها الاجتهاد. وهل يعني هذا السكوت؟ لا، لا يعني هذا السكوت، وإنما النصح كما في، وذلك العبارة الأتم أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد وإنما النصح والبيان. فنحن ننصح حتى في ترك السنن، فما بالك فيما نعتقد أنه واجب؟ فنقول هذا هو الأرجح وننصحك بفعل ذلك أو تركه. هذا بإيجاز حول هذه القاعدة التي هي في غاية الأهمية. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. معنا الأخ أبو علي من السويد. السلام عليكم أبو علي. معنا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
والله بدي أسلم الشيخ لو سمحت عندي سؤال. يلا سؤال.
أنا أسمعك شيخ، تفضل. تفضل أبو علي، أسمعك شيخ.
شيخنا والله عندي، أنا قبل كنت أيام الشباب عندي 10 سنوات رمضان ما صايمهم.
نعم.
فشو أسوي؟ هل أقضيهن ولا أدفع فلوس مكانهم؟
10 أيام من رمضان الفائت.
10 سنوات.
10 سنوات.
هل كنت تصلي؟
من أيام الشباب يعني.
أيام الشباب التي تشير إليها، هل كنت تصلي أو تارك أيضا للصلاة؟
والله كنت تارك الصلاة بس بال85 يعني بديت أصلي وأصوم الحمد لله، بس قبل 85 كنت لا أصلي ولا أصوم.
نعم، ستسمع إن شاء الله الإجابة.
سؤال آخر أبو علي.
شيخ.
نعم.
تفضل أبو علي.
عندي سؤال ثاني. أنا اشتريت قطعة أرض بدبي فات تقريبا 5 سنوات مشان أستكبرها، وأنا لحد الآن ما طايل هذه الأرض، وكل سنة أدفع عليها زكاة.
كم الفترة اللي ما زكت عنها؟
لا أدفع عنها، كل سنة أدفع عنها زكاة.
هذه أرض لك ها؟
هي أرض لي بس أنا ما يعني مو ضامن إنه راح أستلمها وما راح أستلمها لحد الآن.
يعني ما استلمتها الأرض؟
ما استلمتها يعني، عرفت شلون؟ بس أوراق، بس أوراق.
طيب
طيب، هذه الأرض
وعم أدفع كل سنة زكاة عنها.
نعم،
واضح سؤال شيخ.
واضح واضح ان شاء الله.
طيب واضح سؤالك يا اخي ابو علي. سؤال اخر.
شكرا شيخ، بارك الله فيك.
الله يبارك الله. الله يبارك فيك يا اخي،
بارك الله فيك يا شيخ. هل فيه تكمل
السؤال؟ لا لا، هذا بايجاز، الموضوع طويل، لكن انا اشرت اليه بشيء من الايجاز، انه لا انكار في مسائل الاجتهاد ولكن النصح والبيان. فاذا كانت المساله مما يسوغ فيه الاجتهاد فهذا لا ننكر فيه، وإنما ننصح، نقول الراجح هو كذا وننصحك بفعل كذا. أما المسائل المتفق على تحريمها فهذه يشرع فيه الإنكار، أو حصل فيه الخلاف لكن الخلاف غير معتبر لأن ظهر الدليل بجلاء، فحينئذ لا عبرة بالخلاف بعد ظهور الدليل البين الظاهر، فالعبرة بالدليل. وهذا كثير في كتب الفقه، وقد نبه إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين إلى مسائل كثيرة مما وقع فيه الخلاف لكنه خلاف غير معتبر بعد ظهور الدليل. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. معنا الأخ محمد من السنغال.
أخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة وبركاته.
السلام عليكم أيها الأخ العزيز، إني أسأل سؤالا.
تفضل. السؤال الأول.
أريد أن أسأل حالة الصلاة.
تسأل عن ماذا؟
وما الفرق بين السجل يد والقبض، أيهما أول ما فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الفرع بينهما؟
عفوا لو تعيد السؤال أخي محمد.
السؤال
أي نعم
يتعلق
السدل والقبض.
نعم
نعم أحسنت، السؤال واضح. نعم.
طيب السؤال واضح، سؤال آخر أخي محمد.
هكذا فقط.
حياك الله أخي محمد، شكرا شكرا. حياك الله. أحسن عليكم فضيلة الشيخ، الكثير يسأل عن صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فما صحة هذا الحديث؟
نعم، هذا حديث أبي هريرة هو عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود وعند ابن ماجه أيضا والحاكم، عند الترمذي وابن ماجه والحاكم، والحديث قد أعله كبار الأئمة بالنكارة كالإمام أحمد فقال إنه حديث منكر، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك أبو زرعة ويحيى بن معين، وأيضا ممن أنكره أبو داود والأثرم، وحتى من المتأخرين، هؤلاء من المتقدمين والمتأخرين، أبو الرجب وكذلك أيضا الذهبي. وهذا هو القول يعني الذي انتهى إليه هؤلاء الأئمة أن الحديث منكر، لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وقد تفرد به وقد خالف النصوص الصريحة الصحيحة الثابتة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقدموا حديث بغير الآخر في الصحيح، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصم. فهذا ظاهره أن بدلالة الصريحة أن ما قبل اليومين يجوز صيامه، وهذا يعارض وحديث أبي هريرة الأول يعارض دلالة هذا الحديث. ولذلك بسبب هذا التفرد وهذه المعارضة حكم عليه الأئمة بالنكارة، والله تعالى أعلم بالصواب. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين هذا الحديث لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين وبين حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أغلب شعبان أو أكثر شعبان؟
هذا لا تعارض، النهي لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني يوم 29 يوم 30 هذا لا تصومونه إلا صوما كان يصومه أحدكم، إذا كان إنسان معتاد أن يصوم مثلا الأثنين أو يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا وافق ذلك يوم 29 أو يوم 30 فليصوم لأنه صوما كان يصومه، أما إذا لم يكن معتادا على صيامه فلا يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كثيرا كما ثبت ذلك في حديث عائشة. نعم
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. الأخ أبو علي يسأل من السويد أنها له 10 رمضانات لم يصمها، والكثير يسأل عن في هذه المسألة إذا له رمضان فائت لم يصمها وعليه قضاء، وجاء رمضان القابل ولم يصم هذا القضاء.
هو يقول أنه كان في أول أمره
صحيح
كان مفرطا في الدين وغير مستقيم، وكان تاركا للصوم وكان تاركا للصلاة، فإذا كان هذه حاله فلا قضاء عليه، لأن مرتد لا يجب عليه القضاء، وتارك الصلاة له حكم الردة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث جابر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة في السنن العهد الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإسناده صحيح. وبناء على ذلك فقد كان مرتدا حين تركه للصلاة فلا يجب عليه قضاء شيء. أما إذا كان الترك وهو محافظ على الصلاة ومن أهل الصلاة فإنه فالقول الراجح وجوب القضاء، فإذا كان لا يدري كم ترك، وهذا حال بعض النساء أيضا في سن التكليف في أول سنة وثاني سنة قد تفطر أياما بسبب الجهل ولا تقضي ونحو ذلك، وهي كانت يعني تصلي، فإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يقدر تلك الأيام ويقضيها، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بقضاء من أفطر متعمدا، كما في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي واقع أهله في نهار رمضان، وجاء في رواية عند أبي داود وصم يوما مكانه، وصم يوما في لفظ آخر واستغفر الله عند أبي داود وعند الترمذي وإسناد صحيح. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذرعه القيء، قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، أي من تعمده. وهذا الحديث أيضا راجح والأقرب ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك فإن من ترك الصوم متعمدا وهو من أهل الصلاة فإنه يجب عليه أن يقضي. نعم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، له سؤال آخر يقول أنها عنده أرض أو له أرض لم يسلمها بعد، مجرد أوراق يعامل فيها، فهل عليها زكاة يزكي عنها؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أنه قال ليس على الرجل في عبده وفرسه زكاة. فإذا الأملاك الشخصية فالأصل في مثل هذه الأموال عدم وجوب الزكاة، ولا تجب الزكاة إلا فيما أمر به الشرع، إما أن تكون من الخارج من الأرض أو في الذهب والفضة وما يقاس عليهم الأوراق النقدية أو عروض التجارة أو سائمة بهيمة الأنعام، هذه الأموال الأربعة التي تجب فيها الزكاة والتي أمر بها الشرع، ما عدا ذلك فالأصل عدم وجوب الزكاة فيها. والأراضي لا تجب فيها الأراضي والأملاك والعقار إلا إذا كانت عروض تجارة، وهذه ليست كذلك كما ظاهر السؤال. الأمر الثاني أنه قد اختل عنده، لو فرضنا أنها من عروض التجارة لكن قد اختل عنده شرط من شروط وجوب الزكاة وتمام الملك، أي أنه قادر على التصرف بيعا وشراء واستئجارا، وهو بهذه الصورة ليس قادرا، فلا تجب عليه الزكاة على جميع الأحوال. نعم،
أحسن عليكم فضيلة الشيخ. معنا اتصال ناصر من الخبر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
ممكن لو سمحت سؤال من فضيلة الشيخ؟
تفضل، بس الحركة تقص على صوت التلفزيون. تفضل السؤال الأول.
السؤال بس فيه امرأة وصلتها ورقة طلاق قبل أسبوع، وفوزت منه الطلاق قبل 5 سنوات، يعني عام 25.
عفوا، مرة ما بها؟
يعني جت ورقة طلاقها قبل 10 شهر من الآن.
نعم.
لما شافت فك الطلاق مطلقها عام 25.
نعم.
فكيف يعني زوجها؟ هل يعني تو بلغها وعايشة معها 5 سنوات، من 25 إلى الآن عايشة في بيت زوجها؟
طيب طلقة واحدة؟
لا، هي الطلقة الثالثة مكتوب في الصك.
ولا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره؟
نعم.
وهي بقيت معه؟
معه 5 سنوات فيما تعلم.
وما أخبرها؟
ما أخبرها، ما جاء الصك لقبل شهر.
والآن
أخبرها أعطاها الصك، مع العلم أن الصك صادر عام 30 ومكتوب في الصك ما طلقت عام 25. ما بي يعني.
طيب وبينهما ذرية، هو الآن بقيت معها أو انفصل؟
لا، قبل تقريبا شهر أرسلها لها وجاب رقتها، لما جاب فك الطلاق نطلق معها 25.
طيب خير إن شاء الله.
طيب سؤال آخر أخي ناصر.
شكرا عزيزي.
حياك الله. حياك الله. ورد شيخ، السلام عليكم، الأخ محمد من السنغال يسأل عن السدل والقط.
نعم، الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلة الصريحة الصحيحة في صحيح البخاري وفي غيره، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى، هذا ثابت الصحيحين. أما الكيفية فهي التي ورد فيها صفات متعددة، والقول الراجح أنها كلها أنه من اختلاف التنوع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أيضا وضع اليمنى على ذراع اليسرى، وثبت أيضا القبض، وثبت أيضا وضع اليمنى على مفصل الكف، على الكف والرسغ والساعد يعني هنا، وثبت الوضع وثبت القبض. فإما أن يضعها بهذه الطريقة، يقبض اليمنى، يقبض يده اليسرى باليمنى هكذا، أو أن يضعها هكذا، أو أن يضعها هكذا على الذراع، فكل هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هل تكون على الصدر أو دون ذلك أو فوق السرة أو تحت السرة، أقرب الأقوال إلى الرجحان هو وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليمنى على ذراع اليسرى، ولا يتأتى ذلك إلا أن تكون على الصدر. ثم أيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، كما في حديث هل بن الطائي، وهو حديث مرسل لكنه مرسل صحيح وله شواهد، وغيره من الأدلة يعني عفوا وله شواهد يعني من المراسيل الأخرى التي تعضده والتي يتقوى بها، إضافة إلى ثبوت وضع اليمنى على اليسرى على ذراع اليسرى، وهذا لا يتأتى إلا يكون على الصدر، وورود أيضا بعض الآثار عن الصحابة. فالذي يظهر والله تعالى أعلم هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وعلى على الصدر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، هل يضع اليمنى على اليسرى أو يسدل يديه؟ قلنا قبل الركوع هذا يضع اليمنى، والقول بالسدل ضعيف، وما نقل عن المالكية فقد فنده الإمام ابن عبد البر في التمهيد أيما تفنيد ورده ردا قويا وبين بطلان القول بالسدل لمصادمة النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السدل بعد الرفع من الركوع فهذا فيه الذي فيه الخلاف ظاهر وله وجاهته من حيث الدليل، والأقرب إلى الرجحان والله تعالى أعلم هو وضع اليمنى على اليسرى أيضا حتى بعد الرفع من الركوع لظاهر حديث أبي حميد الساعدي في السنن بإسناد صحيح وفي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد الرفع من الركوع ثم رفع حتى عاد كل عظم إلى موضعه، يعني عاد كل عظم إلى موضعه على الحالة التي كان عليها قبل الركوع، هذا ظاهر لأنه قال عاد أي إلى ما كان عليه قبل الركوع، وقد كان الحال هو وضع اليمنى على اليسرى، فيكون ظاهر دلالة هذا النص وضع اليمنى على اليسرى أيضا بعد الرفع من الركوع والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا الأخ عبد الله من القصيم.
السلام عليكم. السلام وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك. عندي سؤال أو أريد توجيه من الشيخ الله يحفظه.
تفضل.
بالنسبة شيخ الإعلاميين الآن، أريد شيخ كلمة توجيهية للذين يخرجون في الإعلام عن خطر فتنة خطر النساء وكذا. شيخ ثانيا، نرى الشخص يعني يدخل في الإعلام مقدمة أو أي كان عمله في الإعلام، مثلا نرى شيخ علامات يعني الانتكاس مثل حلق اللحية أو هذا يعني خطر عظيم.
واضح سؤالك يا عبد الله.
الله يحفظك.
سؤالك واصل. سؤال آخر.
نعم.
أحسن عليك فضيلة الشيخ. الأخ ناصر من الخبر يسأل عن امرأة مطلقة من سنين وهي باقية مع زوجها.
نعم.
ما الحكم في ذلك؟
واضح أن هنا خطأ، والذي يظهر لي من سياق ما ذكر أن الزوج ذهب بحث مسألة طلاق كانت قبل 5 سنين، ثم ذهب إلى المحكمة والقاضي حكم بأن ذلك الطلاق كان نافذا فأصدر الصك في عام 1430، بمعنى أنه هو
25.
نعم هو 25 وثبوت الطلاق، وأصدر الصك في 30، بمعنى أنه كان بحث عن مسألة قديمة فأثبتها القاضي وقال إنه طلاق وأنها بينونة كبرى لا تحل لا حتى تنكح زوجا غيره، وكان الواجب على الزوج أن لا يبقى مع زوجته حتى تنحل القضية وتتضح، لا أن يتساهل فيها حتى يأتي لها بالصك، ولا تغادر إلا قبل شهر من الآن، هذا تفريط بلا شك، لكن في بالنسبة لها لا حرج عليها، والإثم على من فرط، إن كان الزوج قد فرط فالإثم عليه ولا ضير عليها أبدا، وإن حصل أبناء في هذه الفترة فإنهم أبناء شرعيون إن شاء الله تعالى وينسبون إلى أمهم وإلى أبيهم، ولا حرج في ذلك بإذن الله، وأقل أحوال أن يكون من يعني من وطء الشبهة، وهذا يلحق به الابن يعني بأبيه وبأبويه. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله من القصيم يرجو منكم توجيه نصيحة للإعلاميين، نجد الشخص ظهر الإعلام قد يفتن النساء أو قد يفتن النساء به.
نعم والله يبدو أن الرسالة لك يا أخ أحمد.
الله يسعدك.
الله يبارك فيك وعافيك. هو الكلام الذي ذكره جيد وجزاه الله خير، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا المقدم ولا الضيف ولا الشيخ ولا الكبير ولا الصغير ولا كل إنسان، كل واحد منا عرضة للافتتان، ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لحاله، وخصوصا من دخل جانب الإعلام، لأن الإعلام قد يفتن الإنسان به بالبروز والظهور، وقد يكون هذا يستوجب أحيانا شيئا من التنازلات، أو قد يفتن به البعض فيبدأ يطلع على اتصالات ونساء وغير ذلك فقد يفتن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ثم تظهر عليه سيم الضعف وترك السنة شيئا فشيئا، إما تقصير اللحية ثم حلقها وإسبال الثياب والتغير شيئا فشيئا، نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك نتواصى جميعا على الثبات والاستقامة على أمر الله. أنا أوصي نفسي وإخواني جميعا والمقدمين وصاحب البرامج الترفيهية وغيرها أن ينتبهوا إلى هذا المزلق وأن يكون بينهم تواصي وحذر. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. لا نعود على السؤال. الأخ عارف من حائل، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، اسمعك شيخ.
حياك الله.
بالنسبة شيخ في سؤال
تفضل. السؤال الأول
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
هاي صلاة السلام،
الحديث المتعلق بقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه. من الذي قتل عمار أو باشر قتل عمار؟ هناك شبهة يا شيخ تطلق في بعض المواقع أنه هو أبو الغادي الجهني وهو صحابي، ويذكر أنه من المبايعين تحت الشجرة، وأنه هو قاد الجيش المصري لقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فكيف الرد على هذه الشبهة؟ السؤال الثاني يا شيخ،
تفضل.
بالنسبة لحديث الثقلين، هل ثبت تواتر وعثرة في أهل بيتي؟ وهل تواتر أو حديث أو لفظ وسنة كتاب الله وسنة هل هو صحيح أو هذا يعني مثل الحديث الثاني كان أصح من اللفظين يعني، والجمع بين اللفظين؟
ما هو الحديث لو تذكره؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما تمسكت به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، واللفظ الثاني للحديث كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الإشكال اللي هنا أنه هل وصى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص الحديثين كلهم صحيحات فيكون مجموع ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، اللي كتاب الله ومرة السنة ومرة العترة، أو أنهم نفس الدلالة شيئين لنفس الدلالة فقط؟ حل هذا الإشكال وأيما أثبت رواية
إيش الأخير؟
أثبت رواية أيهما الإنسان في الرواية؟
نعم نعم
تضح يا شيخ؟
واضح.
نعم مع السلامة.
حياك الله أخوي عبد الله، حياك الله. معنا مراد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي مراد.
لا بأس الحمد لله. بالنسبة للقضاء، قضاء شهر رمضان عندي شهرين نورمامو.
شهرين كاملة؟
عندي شهرين قضاء على رمضان، يعني هو بين خرجها كفالة بين خرجها نقود، يعني ما نقدرش نصوم وما نقدرش نطعم ب 60 مسكين، في بلاصة 60 مسكين هذه بين خرجها دراهم، نقدر نخرجها دراهم ولا؟
لم تستطع قضاء شهران شهرين هذه؟ معنا أخي مراد؟ أخي مراد معنا؟
نعم نعم.
أنت لم تصم شهرين رمضان سابقا؟
لا أستطيع قضاء شهرين ولا أستطيع أن أطعم 60 مسكين.
طيب واضح سؤالك. سؤال آخر؟
حياك الله.
حياك الله أخي مراد. معنا أبو عمر من الدمام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله ابو عمر.
حياكم الله.
الله يحييك، تفضل.
سؤالي بالنسبه، انا سمعت احد العلماء عندنا السعوديه قبل يومين يقول ان الزواج بنيه الطلاق جائز، وحقيقه هذا يعني باب صعب وباب كبير، يعني نبعث السلام يعني بيع الغرر عقده باطل، وهذا فقط بيع، فكيف يعني اعراض الناس يكون فيه غش، يأتي الإنسان يعني زوج بنية الطلاق وقد غش الناس، فكيف يعني هذا يكون جائز؟ وأنا سمعت خطيب قبل كم يوم يقول يعني بعض طلاب العلم يذهبون ويتزوجون يعني فترة قصيرة ثم يرجعون.
طيب واضح سؤالك أخي أبو عمر. واضح سؤالك.
شيء يعني حقيقة يعني يؤلم حقيقة.
تسأل عن الزواج بنية الطلاق.
إيه نعم، هذا شيء يعني هذه مصيبة الآن.
طيب الشيخ يبين الأمر إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. بارك الله فيك. شكرا لك أخي أبو عمر. ما كان فيه تكملة؟
لا انتهيت. نعم.
طيب أحسن عليكم. الأخ عارف من حال يسأل عن أحاديث قتل عمار بن ياسر وحديث ثقالين، يبدو أن الحديث تحتاج إلى بحث أتوقع.
نعم. هو جزاه الله خير، هذه من أسئلة المسائل العلمية التي يسأل عنها، جزاه الله خير على حرصه واهتمامه. أما يعني ما أشار إليه من حق قتل حديث عمار بياسر رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وهذا نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة أنه على الإمساك عما شجر بين الصحابة، فحدوث بغي قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد يحصل يعني عن الفتنة والخلاف، لكن لا يعني هذا الخوض فيهم، بل الواجب هو الإمساك عما شجر بينهم. أما ما يتعلق بالدليل الذي يستدل به الرافضة على إمامة البيت وأنهم يشرعون من دون الله، هذا كلام منحط ساقط باطل لا شك في ذلك، والأدلة الصريحة الصحيحة المتواترة البينة الواضحة في الكتاب والسنة على أن المرجع في ذلك هو الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فحين التنازع يكون إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة. وأما ذكر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء في معرض الوصية بآل بيته عليه الصلاة والسلام، ولا مانع أيضا يكون آل بيته هم قدوة لغيرهم، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا زوجاته عليهن رضي الله تعالى عنهن، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فهم من آل بيته عليه الصلاة والسلام، لكنهن وذريته لا يشرعون من دون الله. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، الحديث المعروف. فهذا أيضا لا يعني أنه تشريعا، وأن الخليفة الأول والثاني والثالث والرابع من الخلفاء الراشدون أنهم يشرعون من دون الله، لا، وإنما هم مقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فهم أقرب إلى السنة وأقرب إلى الاتباع، لكنهم ليسوا مصادر التشريع، وإنما يستفاد من فهمهم إلى آخره. فكذلك أما هذا الفهم الفاسد الباطل في الأئمة والأئمة الاثنى عشر، فهذا مسلك منحط باطل بدأ به ابن سبأ اليهودي، وهو الذي ضلل الأمة، وهو الذي أحدث فتنة الرافضة والإمامية الاثنى عشرية، التي الفرقة لم تنشأ إلا في القرن الثالث الهجري، وأرادوا إبطال الشريعة وإبطال الدين، فطعنوا في القرآن وأنه ناقص ومحرف، وطعنوا في صحابة رسول الله فكفروهم إلا نزرا يسيرا جدا جدا، ثلاثة أو خمسة أو سبعة أقصى وأعلى، وأكثر رواة 13 صحابي لم يكفروا، أما 114 ألف صحابي فكلهم كفار عندهم. لماذا؟ حتى يقطعوا على الناس وصول الشريعة إليهم. فالذين نقلوا إلينا القرآن والسنة هم الصحابة، فأرادوا أن يطعنوا فيهم حتى يطعنوا فيما نقلوه إلينا. إذن ماذا سيبقى؟ سيبقى أقوال أئمتهم الذين ذكروا. والحقيقة أن الأئمة الذين ينسبون، وهم في الحقيقة الأئمة الاثنى عشر أيضا أو الإحدى عشر، لأن الاثنى عشر هذا شخصية وهمية غير حقيقية، محمد بن الحسن العسكري، لكنهم كلهم هم من أهل السنة والجماعة، وما نسب إليهم ومن أقوالهم كله باطل، ونسبتهم إليه باطلة، فهم كلهم من علماء أهل السنة والجماعة، لكن لا نعتقد أحدا إلها إلا الله جل وعلا، ولا ربا إلا الله، فهو الحي الرازق المدبر. أما هم فيعتقدون عندهم شرك في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فيعتقدون أنهم يتصرفون في الكون، وأنهم أيضا في الإلهية فيدعونهم من دون الله، يا علي يا فاطمة يا حسين يا محمد، كل هذا شرك، شرك صريح مخرج من الملة، نسأل الله السلام والعافية. والكلام في هذا يطول، ولعلها أن تخصص لقاءات بهذا الجانب وتوضيح للأمة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو وليد من رفحة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير، كيف حالك شيخ يوسف؟
بخير الله يكرمك ويبارك فيك.
وياك. الشيخ عندي ثلاثة أسئلة ممكن؟
تفضل. السؤال الأول.
الأول: ما هو الميسر والأنصاب والأزلام؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: التعوذ من الشيطان بقول أعوذ بالله منك آمنت بالله ورسوله، متى تقال هذه يا شيخ؟ عند أي رؤية يعني؟
التعوذ؟
أيوة، بقول أعوذ بالله منك آمنت بالله ورسوله.
أها.
ما هي الآراء اللي أراها حتى أقول هذا الطريقة بالتعوذ هذه؟
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث: في حديث أن الدعاء يستجاب عند الأذان للصلوات المكتوبة، وهناك حديث آخر أنه الترداد مع المؤذن ثم تسأل الله الوسيلة، فما هي المفضل، أني أرد من المؤذن أو أسأل الله حاجتي أثناء المؤذن؟
طيب، واضحة أستاذك أخي أبو وليد،
حياك الله.
حياك الله. معنا أبو محمد بن حائل، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
معك حسن من الأحساء.
حسن، حياك الله أخي حسن.
أنا أقول هذا الشيخ الذي يتكلم أمامكم سيد جمال الحجري، ما قصر وياكم، يرد بكتبكم ويرد من مستنداتكم. الآن عندكم يزيد جوت خليفة، لماذا الذهبي يقول يزيد ناصبي شرب الخمور؟ وهذا الذهبي من عندكم، من مصادركم؟ والسلام عليكم.
طيب حياك الله، شكرا أخي حسن. السلام عليكم فضيلة الشيخ. الأخ مراد من جائر يسأل أن أنه له شهران كاملة لم يصمها برمضان ولا يستطيع قضاءها.
نعم، نقول إذا كان غير قادر، غير القادر على الصيام الآن، فإنه يقضي متى ما استطاع، والله والنبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان قادرا على القضاء فيقضي، أما إذا كان غير قادر على القضاء فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لحديث ابن عباس في الصحيحين، في لما في صحيح البخاري في قوله تعالى فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا ومعناه أنه يطعم عن كل يوم مسكين، وطعام مسكين نصف صاع. فهذا السائل يقول أنا غير قادر على الصوم، غير قادر على القضاء، وغير قادر أيضا على الإطعام. نقول إذا كنت غير قادر على هذا وغير قادر أيضا على البدل وهو أن تطعم عن كل يوم مسكينا، فيسقط عنك الوجوب لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرت في صحيح البخاري وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا اتصال من فهد من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
يسمعك الشيخ لو تخفض صوت التلفاز. الله يحفظك،
حياك الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ يوسف؟
بنعم الله يبارك فيك، أهلا وسهلا
يا شيخ يوسف. أنا عندي سؤال الله يحفظك. في بعض الناس يا شيخ يخرجون في وسائل الإعلام ويقولون أن الشيعة إخوان لنا، فما حكم هذه المقولة يا شيخ؟
طيب واضح سؤالك،
جزاك الله خير.
شكرا أخي فهد، شكرا. السلام عليكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو عمر من الدمام يسأل عن الزواج بنية الطلاق.
الزواج بنية الطلاق محرم شرعا، وما نقل عن كثير من أهل العلم بصحته فهم يتكلمون عن الصحة والبطلان من حيث الصحة وليس بباطل. بمعنى لو أن إنسانا أضمر في نيته نية الطلاق لكنه لم يفصحها، فلا نقول بأن العلاقة علاقة محرمة وعلاقة زنا، لا، هي علاقة شرعية والزواج صحيح، لأن العبرة بما ظهر ولا عبرة بالنية. وهذا يدفع الوساوس التي قد ترد لبعض الناس من أن الإنسان إذا نوى طلاقا أنه يقع ونوى انفصالا أنه يقع، لا. لكن الجانب الثاني وهو جانب الحرمة والجواز نقول لا، هو محرم شرعا لما فيه من الغش وهو لا يجوز، وكل زواج مؤقت أو قصد أن يكون مؤقت فهو لا يجوز. أما إذا كان على تواطؤ أو أن الزوجة أن تفهم أنه مؤقت فهذا هو نكاح المتعة المجمع على تحريمه بلا شك. أما إذا أضمره في نفسه فإنه محرم لما فيه من غش الآخرين، بل بعضهم الآن بدأ يتلاعب ويسافر لأجل أن يتزوج مدة شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين، فهذا محرم من الاحتيال على الشريعة ولا يجوز. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو وليد من رفحة لديه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يسأل عن معنى الميسر والأنصاب والأزلام.
نعم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذه كانت من أعمال الجاهلية، الخمر والميسر، وهو الذي نسميه الآن بالقمار، والأنصاب والأزلام، والأنصاب وهي الأصنام وما يذبح عليها لغير الله جل وعلا وما يذبح عندها، والأزلام التي كان يستقسم بها الناس في الجاهلية، فيكون عندهم قداح ويعني أسهم، فإذا أراد أن يفعل شيئا فيكون عنده عدة قداح فيقول هذا أسهم افعل أو لا تفعل أو افعل القرعة مرة أخرى، فيتشاءم بهذا أو يتفاءل به. فإذا قال افعل تفاءل وسافر إذا كان عند السفر أو عمل أو زواج أو نحو ذلك، فهذا من أعمال الجاهلية المحرمة التي لا تجوز لما فيها من التشاؤم والتطير الذي حرمه الله جل وعلا وهي من أعمال الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يسأل سؤال آخر عن التعوذ، يقول أعوذ بالله، أمنت بالله ورسوله.
ما فهمت هذا إيش؟
يسأل عن الاستعاذة.
إيه؟
إيه يقول أنها استعاذة بهذه الصيغة، أعوذ بالله، أمنت بالله ورسوله.
أعوذ بالله من ماذا؟ نقول العبارة تستعيذ بالله من ماذا؟
أو يسأل عن الاستعاذة متى يقولها؟ يعني عن الصيغة هذه ومتى يقول الاستعاذة بشكل عام؟
أنا ترى ما انتبهت يمكن للسؤال ما كان واضحا. فالاستعاذة إذا كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا الاستعاذة هذا من الدعاء المشروع على وجه العموم. أما وتتأكد فيما أمر به الشرع، كان يكون مثلا إذا نزغه شيطان أو قبل تلاوة كتاب الله جل وعلا، فهذا كله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أيضا في كتابه العزيز. نعم. وأما أن يلتزم صيغة بمثل ما ذكر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ونحو ذلك من العبارات، نقول لا تلتزم صيغة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قالها مرة دون التزام ولا اعتقاد أنها سنة فلا ضير، لأنها من الذكر المشروع المطلق. لكن إذا داوم عليها أو التزمها، يعني أو اعتقد أنها مشروعة بهذه الصيغة، هذا يعتبر بدعة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا اتصال الأخ عادل من جدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
كيف الحال؟
تفضل حياك
الله. يبارك فيك.
بالله قتل الوزغ والحشرات هذه ونفايم فيها شيء؟
كيف؟
قتل الوزغ والحشرات.
أي نعم. قتلها؟
أي ونفايم فيها شيء تفضل.
طيب واضح سؤالك. سؤال آخر.
الله يسلمك.
حياك الله أخوي عادل. يسأل أيضا أبو وليد له سؤال ثالث عن الوسيلة، يعني بعد الأذان الزيادة، إن سؤال الله الوسيلة.
الوسيلة ثابت.
إنها ثابتة.
ثابتة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إنها بعض ذكرت وأحيانا والبعض ما ذكرت بعض
الروايات. وهي
نفس الوسيلة، سؤال الله الوسيلة.
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان
في آخر الدعاء
الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وجاء في زيادة إنك لا تخلف الميعاد، لكن الزيادة هذه يعني في السنة هي محل نظر وأقرب شذوذها. لكن الوسيلة قد ثبت أيضا يعني تفسيرها، تفسير أهل العلم للمقام المحمود أنها الوسيلة، أنها الوسيلة يعني معناها معنى المقام المحمود، وأنه من سأل الله سبحانه وتعالى لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، فهذا مما ورد في فضلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معناه الذي ورد ذكره أهل العلم في المقام المحمود. والله تعالى أعلم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. أدرينا أبو وليد. السلام عليكم أبو وليد.
السلام عليكم أبو وليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو وليد.
ما فهمت السؤال يا أخوك. أنا قصدي بالسؤال الأول اللي هو
الاستعاذة. أي نعم. معي. الاستعاذة.
أي قول أعوذ بالله منك، آمنت بالله ورسوله، يعني متى تقال هذه؟ يعني في حديث ثابت عن هذا.
طيب
الشيخ احمد يوسف يعرف الشيخ.
ما ادري، لا والله ما ادري، ما لا استحضر شيئا مما بالنص الذي ذكرته، ولعله يراجع.
طيب والسؤال الثاني، ما قصدي الوسيله؟ الوسيله نعم ثابت، في حديث اخر يقول استجاب الدعاء عند النداء للصلوات المكتوبه، فنقول اي افضل اني ادعو بالوسيله ام ادعو اثناء المؤذن بحاجتي السائره؟ يعني
طيب واضح سؤالك.
اي هذا المعنى
طبعا. نعم. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون تتمه، لم يثبت الثابت عند الاذان هو اجابه المؤذن، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كما ثبت ايضا يعني في صحيح البخاري. والدعاء المستجاب هو بين الاذانين، هذا الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، أي بين الأذان والإقامة، فهذا مظنة الإجابة وهو مواطن إجابة الدعاء، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عندما يسمع جمل الأذان فالمشروع أن يقول مثل ما يقول ثم يدعو بما ورد. يعني إجابة المؤذن، ثانيا أنه عند الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد الصلاة عن بعد ذكر الشهادتين يضيف أيضا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وثم بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي منه ويجيبه بعد ذكر لا إله إلا الله، ثم يدعو بالدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دعاء مشروع بعد الأذان، وبين الأذان والإقامة هو من مضان الإجابة لثبوت ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعل بهذا يكون الأمر قد اتضح إن شاء الله.
نعم واضح. صلى الله عليك فضيلة الشيخ. الأخ حسن من الأحساء ذكر أنها نكتس سند بكتب أهل السنة، يبدو أنه يعقب على حديث ذكرها عارف بن حائل عمار بن ياسر.
نعم، يعني أنا ما أدري شو علاقة هذا بذاك.
يقول ما تسند بكتب أهل السنة.
نعم ما في مانع، أن يعني يزيد له وضع آخر، يزيد ليس صحابيا أصلا، فليس هو محل الإشكال. والذي عليها يعني كثير يعني من أهل السنة والجماعة ومن المحققين أنه يعني لا يمدح ولا يذم، فهذا موضوع آخر. لكنني أنا يعني أدعو السائل وهو ظاهر أنه من الإمامية الاثنى عشرية أن لا يمتلئ قلبه غلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزيد ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معاوية صحابي، ولا يجوز الطعن في صحابي ولا تكفيره ولا ذمه ولا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز الطعن في حفصة ولا في عائشة رضي الله تعالى عنهن، ولا في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب علينا محبتهم وأن نعتقد فضلهم وأن نمسك عما شجر بينهم إلى آخر من اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة. فأنا أدعوه هو ومن كان على شاكلته أيضا ممن هم على مذهب الإمامية الاثنى عشرية إلى الرجوع إلى أمر الله والاستقامة على دين الله جل وعلا وإلى دعوة التوحيد، فلا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له، ولا يشركون في عبوديته أحدا أبدا، فلا يذهبون إلى القبور ولا إلى الأضرحة، فلا يدعونها من دون الله ولا يتوسلون بها ولا يدعون. الآن مع الأسف شرك صراح، يا حسين هكذا، يا حسين، يا علي، يا فاطمة، بل بعضهم يقول ما الفرق، أقول يا الله أو يا فاطمة، ما الفرق؟ الفرق يا الله توحيد ويا فاطمة شرك، كيف تدعو من دون الله؟ هذه مسألة من أوضح الواضحة، بل كثير منهم عندهم شرك في توحيد الربوبية، وأيضا عندهم كفريات أخرى، فأنا أدعوهم إلى المراجعة والتصحيح والرجوع إلى أمر الله بكل يعني رحابة صدر ورغبة في الرجوع. وأنا يعني ناقشت عددا منهم ولله الحمد والمنة، وبعضهم يعني رجع ولله الحمد بعدما تبين له الحق أن يكون كما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأيضا مما وقعوا فيه الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهام عائشة ما برأه الله منه، أن القرآن ناقص، كل هذا كلام خطير وخطير جدا، وغير ذلك من الخرافة والخزعبلات والأمور الأخرى، بل يعتقدون أن مشرعا من دون الله وهم الإمامية يعني الأئمة الاثنى عشر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. نفس الأخ معنا الآن حسن.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هيك الأخ حسن،
أنا أقول يا شيخ، يعني أنا أقول عن معاوية ردوا عليه سيد كمال الحيدري من كتبكم، من كتبكم، يعني ما يرد من كتب الشيعة، لا والله من كتبكم، ردوا عليه أنتم بكتبكم، ما اتجه جهة أهل البيت عليهم السلام، اتجه بكتبكم أنتم عن معاوية وبطن لا يشبع، قال بيكون مفصل تفصيلا على قناة الكوثر. أنت الآن رد عليه، الكلام غير وغير العلمية، غير الإثبات، غير الحديث حين تجيبه، ولكن أنت قلت أن بيعة يزيد شرعية، شون بيعة يزيد شرعية في هذا الكلام؟ والذهب يرد عليه في مفادكم.
لحظة،
السلام عليكم شيخ.
خلت معنا،
فضل.
نعم فضل. أنا الموضوع الذي ذكرتها الآن، أنت الآن مثلا موقفك من عائشة رضي الله تعالى عنها، لا تعتقد أنها أم المؤمنين؟
لا نشك بها عمتنا عائشة لا نقض عليها، لأن إذا نقض عليها نشك بفراش رسول الله.
أحسنت. وكذلك وحفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين.
أم المؤمنين.
وأبو بكر وعمر.
بكر وعمر وعثمان.
كلهم صحابة.
كلهم صحابة.
رضي الله تعالى عنهم. ومعاوية. معاوية.
عليه رسول الله.
هل تعتقد الله. هل تعتقد بأنه صحابي مسلم أو لا؟
مين معاوية؟
إيه.
له صحابي
ايش
يدعي عليه رسول الله
مسلم او غير مسلم؟
غير مسند.
لا اتق الله، هذا كفر.
لا مو كفر.
لا ما يجوز ان تكفر، ما يجوز ان تكفر صحابيا.
شلون شيخنا هذه؟
هذه من اعظم، لا اسمعني، هذه من اعظم، من اعظم الذنوب في الاسلام ان تكفر صحابيا. فهذا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو مسلم وقد مات على ذلك.
كيف رسول الله يدعو عليه؟ وبطن لا يشبع.
لا 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 ما هذا كلام باطل.
لا ما لم يثبت مصادركم شيخنا.
أي مصادرنا؟ مصادرنا كتاب والسنة.
لا كتاب، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. هذا 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 عن رسول الله. نحن نمسك طريق رسول الله. السلام عليكم.
شكرا لك أخي حسن، شكرا. يعاقب الشيخ
والله، نسأل الله سبحانه وتعالى له بالهداية وأن يرجع إلى الحق رجوعا طيبا، لأنه عندها الآن رجع عن أقوال باطلة كثيرة عند الإمامية الاثني عشرية من تكفير الصحابة وغيرهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، وإلا فالقول الذي قال قول عظيم جدا، قول خطير للغاية، وهو تكفير معاوية رضي الله تعالى عنه، فهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا نقبله أبدا أن يكفر صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تعدى أحد على صحابي من أصحابه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هذا الإيذاء لا يجوز بأي حال من الأحوال. نعم،
كما ذكر أنها يأخذ من قنوات كثيرا.
يقضي مصادركم، مصادرنا نحن الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، هذا هو، هذه المصادر التي نرجع إليها ونؤمن بها. أما الكلام والروايات من هنا وهناك والطعن والأشياء الضعيفة لا قيمة لها ولا نقبل بها، وخصوصا أنه قد وقع في التكفير، وهذا أمر في غاية الخطورة. نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا. نعم.
طيب معنا اتصال لأخ عارف من حائل. السلام عليكم لأخ عارف. معنا
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله خير شيخ.
حياك الله.
بالنسبة للسؤال مش وين شيخ؟
نعم.
أنا أقول أيهما أصح رواية ما أجبت عليه؟ اللفظ، لفظ الحديث، وعترتي أو سنتي. أنا ما أقول بالفرق، هذا للتبيين بس، عشان مثلا لقى من شوية اتصل يوسف والعياذ بالله. الثاني بالنسبة للصحابة، هم يقولون عبد الله بن عديس البلوي الذي شارك في قتل عثمان، ما موقفنا منه؟ هذا للتوضيح بس، عشان أنا أقول يا شيخ إنه لو تحل الأشكاليات هذه بالتبيين يكون أدعى لأهل السنة، ونحن يعني الحق معنا، ما نسكت وإحنا معنا الحق، حتى عما شجر بين الصحابة إذا أخذنا فيه من باب العلم والتوضيح يكون أثبت في حجتنا. هم الآن يقولون لا، إنه يعني ما سكت إلا أن فيه ما قال شيء. هذا بالنسبة لطلبة العلم، ولا أدري إنه العامة مثلا يعني تضرهم من الأشياء اللي ما تنفع.
نعم أنا لذلك عفوا يا أخي، أنا أردت لك، جزاك الله خير.
شكرا عارف.
نعم أيضا لا يستجرونك إلى بعض التفاصيل، فالإشكال أكبر، وعندهم شرك في توحيد الإلهية وفي توحيد الربوبية، وعندهم التشريع من دون الله، وهو الرجوع إلى غير الكتاب والسنة، واعتقاد العصمة في أئمتهم وأنهم مشرعون من دون الله، وهذا أيضا نوع من أنواع الشرك، نسأل الله السلام والعافية، إلى غير ذلك من المعتقدات الباطلة الكفرية، من قول بنقصان القرآن وتحريفه وتكفير الصحابة والطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقضايا الغيبة والبداء وغير ذلك من الأمور الباطلة، نسأل الله السلام والعافية. أما بعض الأشياء التي يذكرونها من التاريخ فهذه أيضا لا تردهم عن أمر الله ولا عن دين الله في الحوار معهم أو فيها. ومع ذلك هذه، فأنا أرى يعني حتى وإن كانت قد تشوش أحيانا على بعض العامة، لكن في مواجهة قنواتهم التي تنشر هذه الشبهات فإنه يشرع حينئذ توضيحها والرد عليهم. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. أنا أتوقع أنها يجب بيان عقيدة أهل السنة الصحيحة.
أحسنت.
ويجب بيان الشرك.
أحسنت.
حتى يتجنبوها الناس.
نعم، يبين الحق بدليله وما طرأ فإنه إذا ظهرت الحاجة بين. أما أن يعني وخصوص مناظرتهم وبيان الحق هذا نوع من أنواع بيان الحق لا بأس به بشرط أن لا يتحقق به لبس الحق بالباطل. نعم
صحيح. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. معنا اتصال الأخ أحمد من الشقراء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحبيب؟
حياك الله
فيك. بارك الله
يا شيخ. بارك الله فيك دكتور يوسف.
حياك الله.
هذا سؤال. بارك الله فيك.
تفضل.
الآن لما نبغى نعرف أن القاضي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ما هي الضوابط؟ يعني ما هي المرجعية؟ هل هو مجرد أنه يدعي أن يحكم بشرع الله، أما أن هناك ضوابط شرعية كإرجاع الأمر إلى الله ورسوله؟
طيب واضح سؤالك يا أخوي أحمد.
وبس بنوه على كلمة بسيطة.
تفضل.
إذا أنا نسمع ونشوف الآن أننا نحكم بشرع الله، وأننا الآن أكثر من 45 سنة ما عمري شفت يعني حكم حد شرعي بين وقيم بيننا سليمة الآن.
جميع الأحكام تحكم بشرع الله أخي أحمد.
مش أنا نبغى الآن ما هو التناقض؟ يعني الآن أنا أبغى التناقض لما أعرف نقاط الفلاني، مثلا أنا افترضت فلوس القاضي عشان أعرف الفلوس هذا يحكم بشرع الله، هل هو مجرد أن يكون نهية وأن يكون حافظ القرآن، أم أنه هناك مرجعية في الشرع يجب علينا أن نتثبت فيها لنعلم من هذا يحكم بشرع الله؟
واضح سؤالك أخي أحمد. بارك الله فيك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. الأخ فهد من الرياض يسأل يقول كثير يظهرون في القنوات الفضائية ويقولون الشيعة إخوان لنا.
نقول من اعتقد بكفر صحابة الله صلى الله عليه وسلم أو اتهام عائشة ما برأه الله منه أو أن القرآن ناقص أو اعتقد أو دعا غير الله أو اعتقد الشرك الربوبية أو اعتقد أن مشرعا من دون الله كالأئمة ونحوهم، فإن هذا من الكفر الصراح، وبهذه العقيدة لا يكون إخوان لنا. فنحن نقول من اعتقد هذه العقائد الكفرية فليس أخا لنا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. الأخ عادل من جدة. من أخ عادل من جدة يسأل عن قتل الحشرات وقت الصيام.
نعم هذا لا علاقة له بالصيام أو بالفطر فلا يضر، وحتى بل يجوز قتلها الضارة في حتى في الحرم، فهي كل الفواسق يجوز قتلها في الحرم أي المؤذية. وأما الوزغ الذي أشار إليه فهو مما ثبت فيه الأجر، فإن قتلوا في المرة الأولى فله كذا وكذا، وإن قتلوا في المرة الثانية فله كذا وكذا، وإن قتلوا المرة الثالثة فله كذا وكذا، أي المبادرة لقتله من الضربة الأولى. والحشرات الأخرى الضارة أيضا مما يجوز قتلها ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم
نفع الله بكم فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يسأل من شقراء يقول كيف أعرف أن القاضي يحكم بشرع الله؟ هل هناك مصادر معينة التبين من خلالها؟
الحكم بشرع الله يكون بالتزام الكتاب والسنة، فأولا أن يلتزم الحكم بالكتاب والسنة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا هو الأهم والأساس. ثم بعد ذلك يطبق هذه الأحكام وما جاء في الكتاب والسنة فيحكم به، فما كان من الحدود وما ثبت فيه النص في مثلا قتل العمد وما حكمه وما يترتب عليه مما يتعلق بالقصاص، وثم بعد العفو الدية، وكذلك أيضا ما يتعلق بالحدود وغير ذلك من الأحكام المتعلقة مثلا بالأنكحة والطلاق والفرق كلها وغير ذلك من مسائل، ويلتزم بأحكام الشريعة. وإن كان يعني والشريعة أيضا جاءت بالعدل في يعني بين الخصومات وبين الناس، وأيضا ما يستوجب تعزيرا، فهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي مما يتحقق به التعزير ويتحقق به النفع للمجتمع وللشخص المعزر. نعم
أحسن عليكم فضيلة الشيخ. وانتهت حلقتنا هذا اليوم. بارك الله فيكم ونفع بكم.
الله يبارك فيك وعافيك.
في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد على تفضله بالإجابة على أسئلة المشاهدين، كما نشكركم أنتم على حسن المتابعة. نلقاكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.